انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في عالمنا السريع ده ممكن تحس بالوحدة، بس في الحقيقة انت مش لوحدك، لان ده برنامجك وصاحبك اللي هنشارك فيه قصصنا وتجاربنا علشان نستفيد من اراء بعض. اسمعوني انا آية ابراهيم على راديو تسعينات اف ام في برنامج شوية دردشة مع آية.
شوية دردشة مع آية، مع آية ابراهيم، كل يوم جمعة الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل أو الجمال على مستمعين ومشاهدين راديو تسعينات اف ام. أنا آية إبراهيم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا شوية دردشة مع آية. عايز تسمع راديو هتدخل على بيجو تسعينات اف ام، هتدخل على الويب سايت. حابب تشوفنا لايف هتدخل على بيجو تسعينات اف ام لايف. سؤال حلقتنا كالعادة على البيج، يعني لو انت حابب يعني تشارك معنا أنا هكون مبسوطة جدا بمشاركتك. دي الانترو كالعادة يعني، بس في حاجة كده يعني يعني مش مهيبرة النهاردة قوي، يعني في حاجة كده عايزة اتكلم معاكو فيها، حاجة مهمة جدا ولازم اتكلم فيها، ما ينفعش اسكيب خالص. اول حاجة عايزة اقول البقاء لله، يعني لعائلة استاذة حنان الوشاحي المدير الإداري لمقر راديو تسعينات اف ام. الست دي بقالها سنين كتيرة قوي في المكان ده، وهي برضو يعني اللي موصلة الراديو ده لأحسن مكانة، يعني تعبت فيه. يعني الست دي بقالها سنين، ده بيدل ان هي تعبت قوي قوي لحد ما الراديو وصل بالشكل ده، فيعني من المؤسسين. الحقيقة ان أستاذة حنان دي يعني انا كنت من المحظوظات قوي اني عرفتها بجد، ومبسوطة قوي انها كانت في حياتي. ان شاء الله لو كان جزء بسيط، مش كتير يعني، ميبي سنة ونص، مش كتير قوي. كان نفسي تبقى في حياتي من سنين كتيرة قوي، كانت تملى حياتي فرحة، جبية، سعادة، حنانها اللي كانت بتديه وتوزعه على الكل. الحقيقة ان النهاردة اول يوم ادخل الراديو وملقهاش فتحالي ايديها وبتقولي تعالي هاتي حضن كالعادة. اول حلقة ليا اتحرم من حضنها. الحقيقة انها ست جميلة قوي، كانت طول الوقت بتضحك وفرحانة وبتنشر الإيجابية، وعمري ما شفتها متشائمة أو حزينة يعني، أو حتى لو كانت حزينة هي فعلا ما كانتش بتبين ده. قليل قوي اللي يحس إنها كانت حزينة، من كتر ما هي كانت بتحب تنشر الإيجابية والبهجة والسعادة. فمش أنا بس، يعني مش أنا بس اللي هفتقد حضنها، وهي فعلا أستاذة حنان هي واخدة من اسمها، هي فعلا كلها حنية، وتحسوها كده انها ام واخت. فكرة انها بتطلب منك تعالي هاتي حضن وتفتح لك ايديها، من اكتر الناس اللي كانت بتستقبلنا في الراديو ده. والحقيقة يا ريتها بس كانت بتفتح لنا ايديها بس تحضننا، لا كانت بتقرب مننا، ولو في اي مشاكل كانت تسمعنا، وكانت بتقرب مننا كده وتكون سند وظهر قوي، وتحاول لو عندك مشكلة بتحاول تحلها لك، وتتكلم كده بوجهة نظرها الكبيرة. ست كده عندها كمية experience كانت عالية قوي. يعني أنا حقيقي فعلا هفتقد كل ده. كفاية ترحبها بيا في الراديو اللي أنا أول حلقة أدخلها وملقهاش موجودة. مكتبها مقفول، حالة كده من الحزن I'm sorry يا جماعة، بجد أنا مش بدعو للحزن واليأس، بس أنا لازم أدي الست دي حقها. حقيقي موتها ده كان صدمة بالنسبة لي وبالنسبة لنا كلنا. عمرنا ما كنت أتوقع أن أنا ممكن أجي الراديو ده وملقهاش موجودة. بجد إحساس وحش قوي لما تكون أنت ضامن الأشخاص اللي حواليك أن أنا هاجي المرة الجاية هلاقيهم، بس الحقيقة حصل فجأة. يعني فجأة كده لقيت بوست على الفيسبوك بيقول أن أستاذة حنان الوشاحي توفت، فعمال أقول يا رب ما تكونش حنان اللي أنا عارفاها، أي هوب تكون حنان حد تاني، بس في الآخر اتخذت كده مننا. المشكلة أن في صدمة اتخذت كده وما حسناش بيها، يعني حتى ما كانش فيه تمهيد. يعني سبحان الله هي ما كانتش تعبانة ولا مريضة ولا بتتشكى من حاجة أصلا. فجأة المشكلة أنا كنت مسلمة عليها من أيام وفجأة ما لقيتهاش موجودة، اتخذت كده فجأة. فدي أكتر حاجة بتوجع وبتسيب أثر جوانا، أن الشخص فعلا ممكن في لحظة بيروح. الحقيقة أن الست دي كمية ناس بتحبها غير طبيعيين، مفيش حد ما زعلش عليها، مفيش حد ما عيطش عليها. مش عارفة أقول إيه، بس بجد الست دي فعلا جميلة قوي. عارفين يعني إيه أم وأخت؟ لما كانت بتقرب مني كده وتقولي أنا عايزاك تكوني أحلى حد في الدنيا، اعملي كذا واعملي كذا، ده يليق عليكي أنتي أكتر. فالجمل دي إحنا بنسمعها في البيت، بنسمعها من أقرب الناس لينا. فلما تكون حد كده جميل زي أستاذة حنان تنصحنا والله يرحمها وبتشجعنا وتطلع أحلى ما فيك عشان تبان أحسن حاجة وأحسن نسخة من نفسك، طلع كده اللي فيك الحلو اللي فيك، ده احنا مش بنلاقيه برا، ده بيبقى من النوادر بجد. يعني معرفش أنا ممكن ألاقي حد زيها في عمري بعد كده ولا لأ، بس بجد احنا كلنا خسرناها. واتمنى بجد ان هي تكون في مكان احسن، وهي بعمايلها الحلوة قوي والاثر الحلو اللي سابته لينا كلنا، اظن انها في مكانة حلوة قوي. يعني بنتمنى لها انها تكون في الفردوس الاعلى ان شاء الله. الاثر الحلو والمحبة اللي زرعته فينا ومشيت، اهو اثارها ده بقى لسه موجود لحد دلوقتي. كلنا بنفتكر كلامها، بنفتكرها وهي موجوده، يعني حاسين انها روحها حوالينا في المكان. عماله اقعد افتكرها مش قادره اتخطاها، او مش قادره انسى، مش قادره انها سكيب كده فجاه، لا هي موجوده، انا شايفاها اوريدي. فربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مأواها الجنة. وأوحش حاجة كانت وجعاني قوي إن أنا ما كانش عندي وقت إن أنا أقول لها إن أنا قد إيه بحبها وقد إيه إن حضنها كان حلو قوي، وبجد أنا هخسره قوي، وأنا ما ظنش إن أنا ممكن ألاقي حد في حياتي زيك. فأنا عارفة إن أنا طولت، بس بجد أنا ما ينفعش سكيب الست دي، انا لازم اديها حقها بجد في الكلام. فهفتقدها قوي، وان شاء الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مأواها الجنة، واكيد في مكان احسن. نيجي بقى مستمعينا ومشاهدين برنامج شوية دردشة مع آية، موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن المشاريع اللي وقفت الدولة على رجليها، أو بمعنى أصح هنتكلم عن الأتشيفمنتس اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملها، مشاريع إنجازات كتيرة قوي في ظل الناس كتيرة قوي كانت بتراهن إن البلد دي هتقع وإنها ممكن يحصل لها كوارث أو ممكن شعبها يقع. قدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه فجأة كده فعكس كل التوقعات الوحشة وعمل العكس، أبهر الناس كلهم بأهم المشاريع وإن الدولة دي قادرة تقف على رجليها وإن هي أأمن دولة في العالم. وإنت فعلا لو عايز تحس بالأمان تعال مصر، تعال أقعد هتحس بالأمان والسلام والاستقرار. وأحلى حاجة إن هو قدر يوصل ده لكل العالم، وده احنا شفناه الفترة اللي فاتت لما كان في ظل الحروب اللي كانت بتحصل ما بين الدول والمطارات كانت واقفة، أكترية الطيارات والرحلات كانوا بينزلوا عندنا في مصر. ما شاء الله يعني دايما ربنا حميها وحامي كل الدول يا رب. قدر إنه يوصل ده للعالم في ظل برضو ان في ناس عماله تقول هو ايه كتر الطرق دي، ايه كتر الكباري دي، هل احنا هناكل طرق وكباري؟ في ناس كده، بعض الناس بتقول كده، مش كانت الفلوس دي بتاعت الطرق والكباري كانوا حطوها في الاكل اولى؟ في معظم الناس بتحب تتكلم ده، بس للاسف هم بصين تحت رجلهم، ما كانوش عندهم رؤيه واضحه للمستقبل. فاللي هيرد بقى على الأسئلة دي إن شاء الله وهيجاوب لنا على كل حاجة وكل نقطة وإيه المشاريع، أو بمعنى صح إيه مدى تأثير المشاريع ده علينا وعلى بلدنا، هنعرف الكلام ده مع دكتور رؤوف حسين، باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية الاقتصاد وعلوم السياسية. مستمعينا ومشاهدينا ما تنسوش تردولي على سؤال حلقتنا، هل الاستثمار في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعالمين هو مجرد توسع عمراني أم هو عبارة عن نمو اقتصادي ووظائف لجيل الشباب القادم؟ منتظرة تلفوناتكم ومسجاتكم على رقم 01427894. هنطلع فاصل نفصل شوية، عارفة أن أنا وجعت معكم كلمت كتير قوي بس كان لازم أعمل ده، منتظركم بعد الفاصل.
شفتوا ع مفرق بيته لا حكاني ولا حكايته، شفتوا ع مفرق بيته لا حكاني ولا حكايته، بس ضلوا يتطلع في عيونه ما تركت عيني شو مشتاق لي حسيت.
رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في برنامجنا شوية دردشة مع أيام. في الانترو كنا بنقول هنتكلم عن المشاريع اللي وقفت الدولة على رجليها، أو بمعنى أصح الأتشيفمنتس، الإنجازات اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر يعملها في بلدنا وما مدى تأثيرها علينا وعلى البلد. فالنهاردة هنعرف الكلام ده مع دكتور رؤوف حسين، باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية الاقتصاد وعلوم سياسية. مساء الفل يا دكتور.
مساء الخير يا أستاذة آية.
عامل إيه؟
ازي حضرتك؟
برحب بيك في راديو تسعينات FM.
أنا مساءً بحضرتك.
وكلنا مفتقدين حضرتك بكمية المعلومات اللي هتفاجئنا بيها.
ربنا يخليك يا فندم، ميرسي جدا ليك ولحضرتك ولكل المستمعين.
خليني كده في البداية أبدأ مع حضرتك. دايما بنسمع كلمة يا دكتور، هو إحنا هناكل الطرق والكباري؟ إيه كمية الطرق والكباري دي؟ مش كانت تتحط في أكل أو شرب الفلوس دي؟ بنسمع دايما الكلام ده من بعض الناس، أنت إيه رأيك؟
طيب خلينا كده نبدأ بس في الأول، إن اللي هو يعني ونقول إن السؤال ده مشروع جدا، لكنه بيخلط يعني بيعمل خلطة كده ما بين نوعين، فكرة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، اللي هو ببساطة يعني إحنا فعلا مش هناكل الطرق، بس اللي الناس لازم تعرفوا إن الطرق هي اللي هتجيب الأكل.
أوكي
خلينا كده إيه يا فندم؟
صح فعلا عندك حق،
ده حقيقي. فخلينا كده نبدأ بس إن نعرف الناس إن كان في تقرير صدر من فترة كبيرة كده من البنك الدولي والوكالة اليابانية بيتكلم إن التكدس المروري في القاهرة الكبرى بيكلف مصر تقريبا 8 مليار دولار سنويا، ده وقت ووقود.
تمام.
الوقود ده احنا بنجيبه بفلوس، والوقت للأسف ان الناس ما تعرفش ان هو برضو بفلوس. تمام. وان مصر كانت تقريبا برضو في نفس التقرير ده بتفقد حوالي 30% من المحاصيل الزراعية اثناء النقل بسبب سوء الطرق، سواء تلف او حوادث.
صح.
ولا الناس ناسية الحوادث.
ده مشهورة جدا.
علشان تمام كده، فعلشان كده الدولة لما بتيجي تبني طرق أو تبني كباري أو تبني أنفاق، دي بتبقى بنية أساسية للإنتاج، لأن مفيش لا مصنع ولا مزرعة ولا مشروع سياحي يقدر يشتغل من غير يعني طرق قوية. وفي شوية أرقام الناس لازم تعرفها، إن إحنا تقريبا أو الدولة المصرية عاملة أكتر من 7000 كيلو طرق جديدة، وطورت حوالي 8400 كيلو برضو طرق، وكل الاستثمارات دي تجاوزت تقريبا 155 مليار جنيه، وكل الارقام دي صادره ومسجله بشكل رسمي على مواقع الدوله كلها، سواء رئاسه الوزراء او وزاره النقل. وده بيخلي ان الدوله تقفز لمركز ال 18 في جوده الطرق بعد ما كنا في ال 200 حاجه و 90 تقريبا. طيب هو ده بيجيب فلوس؟ طبعا بيجيب فلوس، يخلي المستثمر يعرف ان انت عندك بنيه تحتيه، لما يجي يفتح مصنع هيلاقي الطريق وهيلاقي المكان اللي يوصله وهيلاقي التكلفة القليلة وبالتالي السعر القليل، فهيقدر ان هو يزود مكاسبه. مصر في الفترة الأخيرة دي بقى عندها ممرات بتسمى ممرات لوجستية و32 مينا جاف، ويمكن اللي الناس ممكن تاخدش بالها منه ان مصر كانت البديل تقريبا الوحيد والآمن لكل منطقة الخليج لما مضيق هرمز اتقفل تماما.
تمام.
كان كده ناس كتير بتطلع تتريق وتقول لك احنا عندنا مينا اسمها مينا الرورو، ويا ترى مينا ويا ترى اسمها رورو ولا لولو. اهو ميناء الرورو ده اللي الناس كانت بتتريق عليه هو ده اللي اشتغل وقت ما مضيق هرمز اتقفل، وبقينا بننقل البضاعة كلها سواء مهمة او غير مهمة عن طريق ميناء ريستا في إيطاليا لميناء دمياط، وتطلع مباشرة على مناطق الخليج، لأنك أنت قفلت مضيق هرمز وهو ده كان المنفذ الوحيد لدول الخليج. فالدولة لما بتيجي تعمل مشروع بتعمل مشروع بفكرة استراتيجية، بفكرة إن هو هيجيب المكسب ده لقدام. الناس بتفكر بشكل استهلاكي، الناس بتفكر بشكل إن الدولة تعمل مشروع هتخلي كيلو البانيه بخمسة جنيه، هو ده أهم حاجة، كيلو البانيه وطبق البيت. الموضوع ده مهم وانا مش بقلل منه، بس في نفس ذات الوقت ان الدولة ما بتفكرش بكده، الدولة بتفكر في كل الاتجاهات. وخامت الرئيس قبل كده قالك ما انا كان ممكن اوفر الفلوس دي كلها واديها للناس، والناس تشوف عايز تعمل ايه، او ان هو تبقى كلها عبارة عن دعم بس. طب وبعدين واللي جاي قدام ده هيلاقي ايه؟ مش هيلاقي حاجة. وهو اختار الاختيار الصعب، والدولة اختارت الاختيار الصعب، ان انا ابقى ماشي في كل الحاجات، بحاول في التعليم وبحاول في الصحة وبصرف على البنية التحتية يعني صعب ان حد يقدر يعمل كل ده في كل الاتجاهات. وبعدين برضه فخامته قال في الفتره اللي كانوا بيحاربوا فيها الارهاب، انا كان ممكن اقول ان ده اقتصاد حرب، الدوله دلوقتي بتحارب يا جماعه، فانا مش هقدر مثلا اركز غير في الحرب. بس في نفس الوقت الحرب شغاله، عندك حياه كريمه شغاله، عندك حفل ظهر بيشتغل.
كنت لسه بكلمك عن اهميه المشاريع اللي وقفت الدوله على رجليها، ما مدى تاثيرها علينا وعلى البلد؟
هقول لحضرتك، هو حضرتك دلوقتي عشان حضرتك تكلميني ومحطة الراديو دي تشتغل والحر ده يبقى التكييف فيه شغال والكهرباء الحمد لله يا رب الحمد لله اللي ما بتقطعش، هو ده مش إنجاز؟
أكيد.
هو ده مش أكل عيش للناس؟ هو اللي بيفتح محل سندوتشات للي فاتح كشك، للي فاتح محل سوبر ماركت، للي فاتح شركة لأكبر مستشفى، هو ده كل ده مش ده شغل؟ فلما تيجي ناس تقول لك وايه لازمه يعني اعمل اكبر محطه طاقه شمسيه علشان تخش في جوه الموسوعات ويتكلم عليك اللي بره واللي جوه، لا، عشان دي محطه بتنتج ليها قدره بتاع حوالي بتاع 1460 او 1500 ميجا وات تقريبا، فيها استثمار باكتر من 2 مليار دولار، بتشغل اكتر من 10,000 انسان، فدي كده وظفت ووفرت كهرباء، وراح عامل جنبها محطه جبل الزيت ومحطة كهرباء العاصمة الإدارية وحقل زهر اللي لسه متكلمين عليه، كل ده اللي مخلينا أنا وحضرتك قادرين نتكلم في التليفون، عشان التليفون ده بيشغل بكهرباء والشبكة دي بيشغل بكهرباء، حضرتك قادرة تشغل الراديو والناس قادرة تشوفنا وتسمعنا. مشروع زي مشروع 1.5 مليون فدان ومشروع الصوامع اللي بدل مكان بتقدر تخزني في الصوامع القديمة اللي عندك لغاية واحد تقريبا واثنين عشر مليون طن، وصلت 3.6 اللي خلى روسيا في اخر زياره للسيد وزير الخارجيه تمضي مع مصر انها تبقى مركز لوجستي لتخزين الحبوب للشرق الاوسط كله، ده هيدخل لك فلوس وهيوفر ان انت يبقى عندك مخزون استراتيجي من الحبوب علشان خاطر تبقى طول الوقت مامنه رغيف العيش. حياه كريمه واللي اتصرف فيها اكتر من تقريبا، احنا بنتكلم في يعني 23 الف مثلا مشروع عملته حياه كريمه تطوير
للقضاء على العشوائيات.
ايه يا فندم؟
للقضاء على العشوائيات
والعشوائيات والصرف والميه اللي الناس كانت بتشتكي منها، الميه الحلوه اللي ما كانتش بتوصل، وصحه وانترنت، المواني زي السخنه والدخيله وشرق بورسعيد ومينا دمياط اللي لسه بتكلم عليها. وشفنا ده تاثيره في الجي 7، يعني كان لسه صديق لي عزيز جدا الدكتور وائل كان كاتب مقال في الموضوع ده، ان انت لما جيت قعدت على الجي 7 او قعدت على الكرسي في الجي 7 انت عشان رئيس دولتك خلاك خارجيا يعني ليك وضعك وليك مكانتك وليك كلمتك، لما كان بيتقال ان خط احمر هنا ولا هنا ولا هنا والاماكن كانت كتير كان كله بيلتزم بالخط الاحمر ده. يا استاذه ايه، الدول والقوة لرئيس دولة أو لهيكل دولة مش عنترية ولا أنا آسف بلطجة، لا، الدول اللي حواليك لو مش عارفة أن أنت فعلا قوي وفعلا أدي كلمتك لما تقول خط أحمر أو أنا هعمل أو أنا مش هعمل، مش هدش ساعتها هيقدر يتجرأ عليه. ده مفتاح السر، وده اللي الناس لازم تبقى فهماه وعارفاه، ولازم تبقى فاهمة إن أي مشاريع بتتعمل نتيجتها بتبقى قدام. أقول لحضرتك، أنا كان لي حد كان لما بتعمل مشاريع توسعة وحاجة بسيطة خالص يعني وشوية الكباري اللي في مصر الجديدة، وهو كان ساكن في قريب المنطقة، كان متضايق جدا ومتضرر جدا وعمال يقول دولة كباري وكلها كباري ومش عارف إيه. أنا مصر الجديدة من المناطق اللي أنا كنت متعقد إن أنا أنزلها. ليه؟ من كثر الزحمة. ممكن اي حد دلوقتي من سكان مصر الجديده او اللي بيروح مصر الجديده يكلمني كده بياخد مشوار قد ايه في مصر الجديده بعد التوسعه اللي حصلت؟
مصر الجديده برضو قريبه من حاجات كتير قوي، هي بتوصل اسرع.
اكيد اكيد. وكمان ده انا كده بتكلم حضرتك على بقى حياه الانسان اللي بيعملها، لغير بقى الطرق والكباري انا بتكلم عليها اللي ليها علاقه بالربط بقى الانتاج الزراعي بتشكى والبحر الأحمر وكل المناطق الصناعية والكلام ده كله. حتى المدن الجديدة اللي بتتعمل الناس برضو ما كانتش عاجبها، يعني حاجة مثلا زي العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة لما كانوا بيطلقوا عليها لقب فنكوش، أنا رحت العاصمة الإدارية دي أكتر من مرة. فنكوش إزاي؟ يعني الناس إزاي شايفاها انها مجرد ان هو مجموعه كومباوندز الناس بس هتسكن فيها، ما يعرفوش ان هي فيها الحي الحكومي اللي اتنقلت ليه الاماكن الحكوميه عشان نوسع العاصمه اللي كلنا محصورين قاعدين فيها بقالنا اكتر من بتاع 100 سنه، ما فيهاش الحي المالي اللي فيها شركات وفيها بنوك، ما فيهاش جامعات، ما فيهاش مراكز اعمال. العالمين الجديده اللي الناس فاكراها ان هي كلها عباره عن مسرح الحفلات والبرجين بتوع العالمين، ما يعرفوش انها فيها منطقه صناعيه عباره عن 5500 فدان تقريبا ويمكن اكتر، وفيها شغل لشركات والمصانع. و يعني
بص يا دكتور انا هرجع لك تاني بعد الفاصل، هنتكلم بقى ان العالمين والعاصمه الجديده بتنشا وبتدي فرص لوظائف للجيل والشباب.
أكيد.
فمستمعينا ومشاهدينا ما تنسوش تردون على سؤال حلقتنا، هل الاستثمار في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعالمين هو مجرد توسع عمراني أم هو عبارة عن نمو اقتصادي ووظائف لجيل الشباب القادم؟ منتظر تليفوناتكم ومسجاتكم على رقم 01427894. نطلع فاصل ونرجع تاني.
شالت غنوتنا واحنا صغار واحنا كبار، بالغايه شجرتنا يا ما خبت حكايتنا، بالغايه شجرتنا يا ما خبت حكايتنا يا ما شالت غنوتنا.
ورجعنا لك تاني يا دكتور. عايز اسال حضرتك الناس اللي شايفة ان العاصمة الإدارية والعالمين مجرد توسع عمراني، يعني في ناس شايفة مجرد توسع عمراني وفي ناس تانية شايفة انه توسع عمراني وبيدي فرص للشباب انهم يشتغلوا اكتر، انت ايه رأي حضرتك؟
طيب خليني بس خلينا متفقين ان دايما يعني من واحنا يعني من الواحد كان بيدرس في المدرسة وحتى لغاية دلوقتي الناس بيدرس في المدرسة يقول لحضرتك ان قطاعات زي القطاع العقاري او قطاع البناء دايما والقطاع السياحي من القطاعات كثيفة العمالة، يعني اللي بتبقى محتاجة أفراد كتير عشان تشتغل فيها. ولكن العاصمة الإدارية أو حتى العالمين الجديدة مش معمولة علشان بس خطر السياحة وأنها تشتغل شهرين. كنت لسه قبل الفاصل بقول لحضرتك إن الناس ما تعرفوش إن الناس متخيلة إن التطوير اللي حصل في العالمين الجديدة اللي هي كانت بالمناسبة برضو عشان خطر، عشان عندنا كتير من الناس للأسف بتنسى برضو التاريخ، دي كانت أرض مليانة ألغام يا جدعي، يعني دي كانت أرض اللي كان بيخشها من أهلينا الموجودين من السكان الأصليين للمكان، كان لا قدر الله بيحصل فيها يعني الناس تعرض فيها حوادث شديدة جدا. تمام. المنطقة دي لما تبقى دلوقتي فيها مجمعات صناعية زي ما ذكرت قبل الفاصل حوالي 5500 فدان، بتبقى فيها صناعات زي يعني صناعات هندسية ومواد بناء ودوائية وتغليف وتعبئة، بقى مكان مش سياحي بس، مش مكان شغال شهرين ثلاثة بتوع الصيف، مكان شغال طول السنة. فلما اجي اطور طريق زي طريق اسكندرية اللي كانت الناس برضو بتسأل هو بيتطور ليه، واعمل طريق الساحل عشان اعرف ادخل الناس للعالمين بطريقة سهلة وسلسة وتتحمل الكثافة المرورية الكبيرة، اللي الناس برضو ما تعرفوش لان الكلام ده بيبقى بالارقام، لان كل واحد بيبقى واصف بس على الثلاثة اربعة خمسة جيرانه او قرايبه اللي ممكن يكون محالفهمش الحظ ان هو مثلا
لو تقولي ايه للناس اللي هي بتقول ما فيش شغل واحنا شايفين ان الدنيا زي ما هي؟
بص يا استاذ ايه، يعني خليني اقول لحضرتك بس في الموضوع ده يعني، وده كمان بقى بعيدا عن الدوله، لا هو الدوله فيها شغل، البلد فيها شغل، بس هي الفكره كلها فيها شغل لمين؟ معظم الناس اللي انا بشوفهم هو عايز خلاص خرج من معاك بكالوريوس مع الليسانس، خرج من الجامعه، هو انتوا المفروض تجيبوا لي شغل، انتوا المفروض ده انتوا مين؟ انتوا الدوله. طيب انت بقى ايه الاد فاليو اللي عندك علشان خاطر انت تاخد الشغل ده؟ هل معاك لغه؟ هل حضرتك جاهز كويس او جهزت كويس ان انت تخش مقابله لشركه؟ عايز اقول لحضرتك ان اللي يروح يدور لو من سكان القاهره الكبرى وراح دور جوه القريه الذكيه اللي على طريق اسكندريه او القريه التكنولوجيه اللي في المعادي على كميه الشركات وكميه الشغل اللي جوه، بس محتاجه لغه، محتاجه لحضرتك تكون تعرف تتعامل مع الكمبيوتر، محتاج ان حضرتك تكون مجهز نفسك للمقابله. حتى المحافظات البعيده اللي كانوا بيقولوا احنا مهملين ومحدش بيهتم بينا زي اسيوط، بني سويف، خط الصعيد كله، حضرتك كل السامسونج يعني انا اسف طبعا يعني بس دي ماركه موجوده ليها مصانع كتير جدا موجوده في كل مكان وكل محافظات الصعيد.
يعني انت دلوقتي حضرتك عايز تقول للمستمعين المشاهدين ان هم يطوروا من نفسهم عشان يقدروا يواجبوا اللي احنا فيه العصر
حقيقي، لان احنا بقالنا اكتر من حوالي 30 او 35 سنه الحكومه خلاص ما بقتش بتوصف حد بفكره ان انا الكلمه اللي كانوا اهالينا بيقولوا لنا زمان اشتغل في الميري او اشتغل في القطاع العام او اشتغل في الحكومه، ما بقاش ده موجود، ما بقاش ان انا موجود عشان انا معايا شهاده سواء معهد سنتين او دبلوم او بكالوريوس او ليسانس، ان انا الشهاده دي هي اللي هتشغلني وبس. انا اقدر اقدم ايه؟ ايه الاد فاليو؟ ايه القيمه المضافه؟
دكتور رؤوف بجد انا حقيقي بشكرك جدا، هو فعلا الوقت بيجري مني قوي مش عارفه ليه.
لا خالص
دايما هتنورنا برضو في الحلقات اللي جايه، لسه الموسم لسه قدام حلقات تانية. نورتنا يا دكتور، تسلم لي.
شكرا جزيلا.
العفو. سمعينا مشاهدينا للأسف حلقتنا خلصت، انتظروني في حلقة جديدة من برنامجنا شوية دردشة مع آية كل جمعة الساعة 7:15. باي باي.